نشر الأخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 30 من تشرين الأول 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وريديو تومورو في أستراليا، مع زين عبود جرجس ولينا توما، تنفيذ بودي كنعان.
وساتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: إنذارات الإخلاء بالجملة لأهالي بعلبك، نزوح كثيف وهلع، ورئيس البلدية يناشد الأجهزة الأمنية التدخل. حزام ناري في الجنوب، محاولات للتوغل إلى الخيام. استهداف سيارة على طريق علي القمطية وفان على طريق الكحالي عارية. في المتن: إنذارات كاذبة والجيش يوقف المتورطين. ميقاتي في عين التيني والشيخ قاسم يطل بعد الظهر. مفدان أمريكيان إلى إسرائيل غدا وبر ينتظر موقفا إسرائيليا رسميا. جعجع لبنان أمام فرصة لتحرير نفسه من قبضة طهران. ترامب يتعهد الجالية اللبنانية بإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط. بين واشنطن وتل أبيب تنسيق مشترك للهجوم الإيراني، هوكستين يحط في تل أبيب اليوم. غزة تحت نيران الغارات ومناشدات إنسانية بعد حظر الأنروا. وفي النشرة أيضا: الممثل المصري مصطفى فهمي في ذمة الله. أهلا بكم. المشهد اليوم عبارة عن حالة من الهلع والرعب في صفوف أهالي البقاع وتحديدا قرى بعلبك، بعد سلسلة إنذارات بوجوب الإخلاء الفوري، في وقت كان الجنوب ينال نصيبه اليوم أيضا من العدوان على وقع الحزام الناري الذي شنته إسرائيل على النبطي وزعمت مقتل قيادي في قوة رضوان. استهدافات اليوم طالت أيضا سيارة على طريق علي القمطي وأخرى على طريق الكحال عارية، ناهيك عن الإنذارات الكاذبة في قرى المتن. في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى مسار مفاوضات التهدئة مع الزيارة المرتقبة للمفد الأمريكي إلى إسرائيل غدا، وسط أجواء تشي بقرب التهدئة في لبنان. أما إقليميا فالهجوم على إيران من قبل إسرائيل لا يزال قيد التنسيق المشترك بين واشنطن وتل أبيب. إلى تفاصيل النشرة.
إذن نزوح كثيف تشهده قرى بعلبك التي تلقت إنذارات بالإخلاء وسط هلع كبير في صفوف الأهالي، كما تلقى مركز الدفاع المدني في بعلبك اتصالا بوجوب الإخلاء فورا. الاتصالات التحذيرية وردت أيضا إلى أهالي بعلبك القاطنين في بيروت بضرورة إخلاء المباني القريبة من المقامات الدينية والحسينيات. الصورة ينقلها إلينا الزميل حسين درويش.
شهد الأوتوستراد الدولي زحل بعلبك حركة نزوح كثيفة وواسعة باتجاه البقاع الأوسط والشمال اللبناني نحو مناطق أكثر أمنا نحو زحلة وطريق عينات الأرز. على خلفية اتصالات هاتفية وردت على بعض الهواتف الأرضية ووسائل التواصل الاجتماعي لبعض المواطنين اللبنانيين في البقاع بالابتعاد عن منشآت حزب الله وإخلاء المنازل وسلوك طريق زحلة، وتوجه الإنذار تحديدا إلى مناطق بعلبك ودورس وعين برداي تحت عنوان إنذار عاجل، ويعيش الأهالي حالة من القلق سببها الاتصال المفاجئ الذي ورد منذ ساعتين. وحافظ بعلبك من بشير خضر ناشد أهالي بعلبك بسلوك طريق البقاع الشمالي إلى عرسال وباتجاه عينات الأرز وعدم التوجه إلى قلعة بعلبك لأنها ليست آمنة. وكان الطيران الحربي قد نفذ ليلا سلسلة من الغارات على المعابر الحدودية اللبنانية السورية شمال الهرمل مستهدفا جرماش منطقة إلد السبع الذي يربط لبنان بسوريا، وعاد واستهدف مجددا ليلة أمس مرتفعات بوداي غرب بعلبك بغارتين بعد ثلاثة مجازر كانت قد ارتكبت في البلدة. ونفذ الطيران الحربي قرابة الساعة 6 من صباح اليوم سلسلة من الغارات الوهمية على علو منخفض جدا فوق أرجاء البقاع. ونفذ الطيران المسير 3 غارات على منطقة البقاع الأوسط حيث استهدف مساء أمس منزلا في بلدة تعلباية، ونفذ غارتان على مرتفعات الجبور. هذا ولم يفارق الطيران الحربي والمسير أجواء محافظة بعلبك الهرمل حتى الساعة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل كشف عن نزوح حوالي 100,000 شخص من بعلبك وحدها، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بتأمين عملية النزوح، وأعرب عن تخوفه على قلعة بعلبك، نفى ما يشاع عن نزوح إلى داخل القلعة لأنها تحت حراسة الجيش اللبناني ومديرية الآثار.
بعد تواصلي مع معالي وزير الثقافة وسعادة المحافظ ومدير عام المديرية العامة للأثار، بتمنى على أهلنا في حال كان في حدا عم يحاول يدخل على قلعة بعلبك، ممكن تكون قلعة بعلبك هدف من الأهداف اللي ممكن تستهدفها الاعتداءات الإسرائيلية في حال كان في تواجد نازحين لداخلها. بتمنى على أهلنا وحرصا على سلامتهم وحرصا على عيالهم وولادهم عدم التجمع داخل قلعة بعلبك والتوجه إلى أمان لكن أكثر أمان خارج المدينة.
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قال إن هذه الحرب تعد الأعنف على منطقة بعلبك الهرمل في تاريخها، بحيث سقط 100 الشهداء والجرحى وهدمت 100 المنازل، وقال إن استهدافات ما قبل البارحة أسفرت عن أكثر من 67 شهيدا و 120 جريحا. وعن المساعدات تحدث المحافظ خضر عن مشكلة أمنية ولوجستية قائلا: في دير الأحمر كل البيوت مليئة بالنازحين، كما أن صالات الكنائس والمدارس مفتوحة.
إلى الجنوب، حيث شهدت النبطية حزاما ناريا على وقع مواصلة الجيش الإسرائيلي محاولة التوغل إلى الخيام تحت غطاء ناري كثيف. وقبل قليل قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مصطفى أحمد شهدي نائب قائد قوة الرضوان بغارة على النبطية. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
لا يزال التوتر يسيطر على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي والغارات الجوية ومحاولات التوغل داخل الأراضي اللبنانية، لا سيما على محور الخيام، حيث تصاعدت وتيرة المواجهات وتصدت المقاومة الإسلامية لتجمعات جنود العدو الإسرائيلي المتمركزة في وطأ الخيام وفي منطقة العمرة جنوب البلدة وفي خلة العصافير بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، في وقت تعرضت الخيام اليوم لأكثر من 12 غارة مع قصف مدفعي مركز. كذلك على محور شبعة تصدت المقاومة الإسلامية لتجمع جنود العدو عند بوابة شبعة بعد محاولة التوغل تحت غطاء ناري من الغارات الجوية التي استهدفت البلدة تزامنا مع قصف مدفعي عنيف. كما أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم عن استهداف تجمع لجنود العدو شرقي نبع الوزاني، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل وأصابت أهدافها بدقة، في وقت يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته التي استهدفت مدينة النبطية بخمسة صواريخ في حي الراهبات، كما استهدفت بلدة كفر تبنيت والنبطية الفوكة وبلدة سيناي، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بجروح. كذلك استهدفت بلدات أنصار وكفر شوبة ومجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي وكفر ملكي وجناتة وطير حرفة والمحمودي ومجد الزون والشعيتي، وفي بلدة الغندوري التي تعرضت ليلا لغارة تم سحب شهيدين. كذلك في بلدة الزراري تم سحب 3 شهداء. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الثقيلة طاولت أطراف ومحيط الناقورة وطير حرفة وزبقين والجبين ومجد الزون والأودية المجاورة في القطاع الغربي. وفي القطاع الأوسط تعرضت بلدات حانين وحداتة والطيري وبنت جبيل وعيطرون لقصف مدفعي مماثل. من جهة ثانية واصلت فرق الإسعاف والإنقاذ أعمال رفع الأنقاض عن المباني التي تعرضت لعدوان صهيوني ليلة أمس في حارة صيدا وفي السرفند. وبحسب رئيس بلدية السرفند وصل عدد الشهداء في مجزرة السرفند إلى 16 شهيد وأكثر من 35 جريح، وفي حارة صيدا ارتفع عدد الشهداء إلى 10 شهداء و36 جريح. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
أفادت منصة إعلامية إسرائيلية بأنه منذ بداية شهر تشرين الأول قتل 80 جنديا ومدنيا إسرائيليا في خلال الحرب في الجنوب، من بينهم 64 جنديا و16 مدنيا. وفي قراءة عسكرية رأى العميد المتقاعد خالد حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان أن التوغلات جنوبا أضحت تنذر بالخطر، لا سيما في الخيام وتلة الحمامس، وهو خطير جدا ما قد يؤدي إلى نتائج ميدانية خطيرة.
الوضع في الجنوب هناك توغلات أضحت تنذر بالخطر، يعني لا سيما أتكلم عن التوغل في منطقة الخيام وتلة الحمامس، وهذا طبعا توغل خطير جدا قد يؤدي إلى نتائج ميدانية خطيرة. أعتقد أنه الوضع الميداني أصبح يمتلكه مسألتين: مسألة جهل ماذا تقوم به إسرائيل بشكل دقيق، ومسألة ربما حالة من التشتت الميداني أو حالة من عدم وجود نوع من مركزية أو وحدة زيادة نتيجة كل هذه الهجمات للعدو الإسرائيلي الموزعة في كل الجنوب وخارج الجنوب كذلك، والاشتباكات المتفرقة هنا وهناك، والتي طبعا أصبحت بحاجة إلى تحديد وتقدير موقف جدي.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن أو طالب بإخلاء سجود كفر جوز، النبطي التحت، النبطي الفوق، زفتة، جرجوع، حمين التحت، وكفر رمان.
استهدفت غارة معادية سيارة على طريق علي القمطي، وأفيد بأن أهالي علي أوقفوا شاحنات صغيرة الحجم محملة بذخائر وصواريخ دخلت بعد استهداف فان في عرية، وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت فانا على طريق عام الكحال عرية حيث استشهد السائق على الفور. وتبعا للمعلومات أن الفان كان محملا بالأسلحة. كما استهدفت مسيرة أخرى سيارة على طريق عام بشامون قرب جامع الطبش، وقد نجا السائق بأعجوبة.
وبعد تكرار عمليات استهداف السيارات على الطريق الدولي الذي يعبر بلدتي عرية والكحالي، طلبت البلديتان من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الشرعية التدخل فورا لاتخاذ التدابير التي تمنع استخدام الطرق الدولية والمناطق الآمنة لأغراض عسكرية ورفع الخطر الذي يهدد المدنيين.
إلى ذلك أفادت غرفة التحكم المروري بقطع السير على طريق علي الحي الغربي باتجاه القمطية وتحويله إلى الطرقات الفرعية وسط زحمة سير خانقة في المحلة. كما نشير إلى أن حركة النزوح الكثيفة في البلدات البقاعية تسببت أيضا بازدحام سير خانق على طرقات عرسال، دير الأحمر، وزحله.
أما في جديد الإنذارات الكاذبة، فقد ورد اتصال إلى إحدى الحضانات في منطقة أنطلياس اليوم يطلب إخلاء المبنى، وقد ورد الاتصال على الهاتف الأرضي. تزامن ذلك مع تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات عن اتصالات مشابهة تطلب من سكان بعض المباني في المتن بضرورة الإخلاء، ما أثار حالة هلع في صفوف الأهالي، ليتبين بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مخابرات الجيش أن كل الاتصالات كاذبة، وقد تمكن الجيش من توقيف مفبركي هذه الأخبار.
في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 15 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة حيفا والكريوت. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن مسيرة انفجرت في المنطقة الصناعية في نهرية أصابت مصنعا ينتج مكونات الطائرات، هذا في حين أوردت يدي عود أحرن التقارير أولية تفيد بإصابة شخصين بجروح متوسطة وخطيرة نتيجة إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة زراعية في المطله.
على خط المفاوضات وتبعا لموقع ولا الإسرائيلي، من المنتظر أن يزور إسرائيل غدا مفدى رئيس الأمريكي أموس هوكستين وبريت ماكيرك في مسعى لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان. هذه الزيارة رأى فيها مصدر مطلع لهيئة البث الإسرائيلية مؤشرا إلى وجود تقدم في مفاوضات التسوية مع لبنان.
في سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي أبلغ بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأن الوقت مناسب الآن لإنهاء القتال مع حزب الله.
في عين التين، لقاء جمع الرئيس نبيه بري برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أطلعه على نتائج لقاءاته في الخارج والمساعي القائمة على خط وقف إطلاق النار، وقد غادر ميقاتي عين التين من دون الإدلاء بتصريح.
مصادر قريبة من الرئيس بري تحدثت لسكاي نيوز عربية عن جدية أمريكية وضغط للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان، وأن الرئيس بري ينتظر موقفا إسرائيليا رسميا ونهائيا بشأن انتهاء العمليات العسكرية. المصادر أضافت أن الموفد الأمريكي أموس هوكستين لم يطلب بعد موعدا لزيارة لبنان، والأمر يتوقف على نتائج مباحثاته في إسرائيل.
مواكبة للأوضاع الراهنة وملف النازحين، اجتمع رئيس نجيب ميقاتي مع رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين في السرايا الحكومي. كما استقبل ميقاتي في حضور الوزير ياسين النائبين ملحم خلف ونجاة عون.
أعلن وزير الصحة فراس أبيض أن في إقليم الخروب تخطى عدد النازحين 100,000، وذلك في خلال جولة قام بها في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الإيواء في المنطقة.
مراكز الرعاية الصحية الأولية هي عم بتكون خط الدفاع الأول في القطاع الصحي مع أهلنا النازحين. هنالك أعداد كثير كبيرة إن كان بمراكز الإيواء أو غيرها، أكيد هنالك تحديات، أكيد هنالك بعض الأدوية اللي بحاجة لتأمين كميات أكبر، وخاصة للأمراض الحادة. نحن مقبلين على الشتاء، نحن ممكن نشوف بكرة حالات أكثر من التهابات التنفس الحادة أو الإسهال أو غيرها إلى علاقة بالغذاء، وهذا اللي الوزارة عم تشتغل عليه. طبعا الخطوط الساخنة اللي أنشأت ثلاثة الوزارة كتير مهمة، إن كان 17-87 أو 12-14، وهيدي الخطوط أكيد بتساهم للنازحين لما بيكون عندهم احتياجات إنه نحن نأمن لهم إياها.
أكد نقيب المستشفيات سليمان هارون أن القطاع الاستشفائي لا يزال صامدا مع خشية واضحة من توسع رقعة العدوان الإسرائيلي على لبنان وبلوغه مرحلة استهداف المستشفيات مباشرة، ما قد يضعنا في وجه سيناريو مشابه لغزة. وطمأن هارون في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن مخزون المستلزمات الطبية يكفي لأشهر.
المستشفيات التي هي تحت العدوان عم تستقبل جرحى وعم تستقبل الحالات الطارئة، في عدد منهم خارج عن الخدمة، ولكن ما تبقى من المستشفيات يبقى ويستقبل الجرحى والحالات الطارئة. قصف عم بيكون حوالي المستشفيات، الأضرار داخل المستشفيات أوقات كتير عم بتكون بسيطة وقابلة للتصليح. نحن تخوفنا أنه يصير في استهداف مباشر للمستشفيات.
استزارون المستلزمات الطبية لمثل هذه الحالة
مستشفيات وعند الوكلاء التجار اللي بيبيعوا المستلزمات الطبية في عندهم مخزون يكفي لعدة أشهر، ولكن طبعا المساعدات هي مرحب بها لأنه بتشيل عبء مالي. عم بتم توزيعها بشكل الأولوية بتكون للمستشفيات يلي تحت القصف، فيكون عندهم دائما مخزون كافي بحال انقطعت الطرقات، يكون عندهم مخزون كافي. أكيد المساعدات شيء جيد جدا، ولكن بالطبع غير كافي، لا يشمل جميع المستلزمات الطبية، مثلا ما بيشمل عمليات العظم مثلا أو لتمييل القلب أو لعمليات الدماغ.
كشف وزير الطاقة وليد فياض لقناة CNBC عربية أن $1 مليون هي قيمة خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه نتيجة العدوان الإسرائيلي، خصوصا في ظل النزوح الكبير من الجنوب والبقاع إلى المناطق الشمالية بيروت وجبل لبنان.
يطل الأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 3 PM، وذلك في إطالة هي الأولى له منذ توليه الأمانة العامة للحزب.
من مجلس النواب أكد النائب حسن فضل الله أن العدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي قرية على الحدود، بل اضطر إلى التراجع في بعض النقاط. وأعطى فضل الله حيزا من حديثه في مؤتمره الصحفي عن واقع النزوح الداخلي.
حزب الله اليوم يعمل على كل الصعد ليلا ونهارا من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه، سواء على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي أو على مستوى متابعة حزب الله لقضية النازحين. موضوع النازحين هو بند ثابت على جدول أعمال تحركاتنا ولقاءاتنا بما فيها الاجتماعات التي عقدناها ولا نزال مع الكتل النيابية المختلفة. إن وقائع الميدان وصمود شعبنا وتحمل الصعاب سيفتحان الطريق السياسي من أجل إجبار العدو على وقف عدواني.
طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الحكومة وأجهزة الأمن بأن تكون بحجم الظرف الوطني الاستثنائي، لافتا إلى أن أي تغييب للإغاثة الواسعة والحضور الأمني الكبير يضعنا بقلب معادلة خطيرة والتكوين السياسي للبنان فوق أي اعتبار. وقال إن الداخل اللبناني قوي بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وتضامن عائلته الروحية، ولعبة ما بعد المقاومة ممجوجة، وسيادة لبنان أولا وثانيا وثالثا، ولبنان ليس للبيع.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن لبنان الآن أمام فرصة رئيسية لتحرير نفسه من قبضة طهران، وهو موقف قد يكون خطرا له محاذيره، لكن إذا تمكن لبنان من تحقيق الخلاص هذه المرة فلن يكون لدى حزب الله خيار سوى نزع سلاحه وحل قواته العسكرية إذا طالب البرلمان بذلك. جعجع في حديث لبوليتيكو شدد على ضرورة أن يكون لبنان جادا هذه المرة في شأن تنفيذ 1701 والذي أنهى حرب تموز عام 2006، ذلك إلى جانب القرار 1559 الذي اتخذ في العام 2004.
التقى اليوم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب مساعد وزير الخارجية الإيرانية محمد رضا شيباني، الذي أكد أن طهران ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني ولن تقصر في مرحلة الإعمار وإعادة البناء تماما كما ساهمت في المراحل الماضية.
أجرى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب اتصالا هاتفيا بقائد قوات اليونيفيل العاملة في لبنان الجنرال أرولدو لازارو، وأبلغه بإدانة لبنان الاعتداء على الكتيبة النمساوية وتمسكه بعمل اليونيفيل والحفاظ على أمن وسلامة عناصرها. وكان أبو حبيب تلقى اتصالا من نظيره النمساوي أدان فيه أبو حبيب الاعتداء على عناصر اليونيفيل، مؤكدا تمسك لبنان بعملها وضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها ومقراتها. وشدد الوزير أبو حبيب على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701.
وتعليقا على إقرار كنيسة الإسرائيلية تشريعات تحظر أنشطة وكالة الأونروا، دانت وزارة الخارجية هذه الخطوة لاعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والأراضي المحتلة.
تعهد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الجالية اللبنانية الأمريكية بإحلال السلام الحقيقي والدائم في الشرق الأوسط قريبا جدا خلال فترة إدارته، وقال سوف ننجزه بشكل صحيح حتى لا يتكرر الأمر كل 5 أو 10 سنوات. وختم رسالته بالقول صوت لترامب من أجل السلام.
في سابقة قضائية أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن طارق بونصار حكما قضائيا بإدانة نقيب الأطباء السابق ريمو صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان بجرم إصدار تقرير كاذب في قضية الطفلة سوفي مشلب التي تعرضت لسلسلة طويلة من الأخطاء الطبية في مستشفى القديس جورجوس الجامعي أدت إلى التسبب لها بتلف دماغي دائم. وقد اعتبرت المحكمة أن أفعال المدعى عليهما ينطبق عليها نص المادة 466 من قانون العقوبات، كما قضى الحكم بدفع 1 مليار ليرة لبنانية كتعويض فيما تم استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية.
في الأمن أوقفت دورية من مخابرات الجيش سوريين في طرابلس لمشاركتهما في عملية خطف مواطن وإقدامهما على سلبه وقتله، وقد عثرت الدورية على جثمانه في منطقة الكورة وتجري المتابعة بإشراف القضاء المختص لتوقيف باقي المتورطين.
إلى إسرائيل يصل اليوم قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا للتنسيق مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين في استعدادات الدفاع المشترك إزاء أي هجوم إيراني يقصد. وفي تصريح لفوكس نيوز قال إن إيران لم تعد تمتلك دفاعات صاروخية وباتت عارية بعد الضربات الإسرائيلية.
في المقابل أعلن وزير الدفاع الإيراني أن الهجوم الإسرائيلي الأخير لم يحدث أي خلل في عملية إنتاج الصواريخ، وقال قادرون على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل ودفاعاتنا الجوية قوية، متعهدا بالرد على الهجوم وعدم التسامح معه. توازيا حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيقابل برد مدمر.
نبقى في إيران ولكن في شأن آخر، تحطمت مروحية تدريب تابعة للحرس الثوري في محافظة فارس جنوب إيران وقد تسبب الحادث بجرح أحد الركاب.
في غزة أطلقت بلدية بيت لاهيا شمالي القطاع نداء استغاثة لإنقاذ ما تبقى من المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية، وطالبت المجتمع المدني بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الإبادة وبفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية الغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية.
واليوم حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني من أن تفكيك الوكالة سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة، إضافة إلى العواقب الوخيمة على السلام والأمن الدوليين، وحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات الدعم للوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع.
وتبعا لوكالة رويترز تعتزم النرويج تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر وكالة الأونروا.
توفي الممثل المصري مصطفى فهمي الذي طبع مرحلة الزمن الجميل في السينما ووجدان المصريين، وذلك بعد معاناة مع المرض. وفي خلال مسيرة فنية استمرت نحو 50 عاما تألق فهمي في عشرات الأفلام والمسلسلات التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهورين المصري والعربي، بينها قمر الزمان ولمن تشرق الشمس ووجها لوجه وحرير مخملي وغيرها. ونعى نجوم الفن فهمي بعبارات حزينة تحمل في طياتها الذكريات الجميلة. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع احتمال تساقط زخات مطر لا سيما على الجبال، اما درجة الحرارة فتتراوح ما بين 18 و 26 درجة.
كان في هذه النشرة إنذارات الإخلاء بالجملة لأهالي بعلبك، نزوح كثيف وهلع، ورئيس البلدية يناشد الأجهزة الأمنية التدخل، حزام ناري في الجنوب ومحاولات للتوغل إلى الخيام، استهداف سيارات على طرق علي القمطي كحال عريا وبشامون، في المتن إنذارات كاذبة والجيش يوقف المتورطين، نقاطي في عين التين وشيخ قاسم يطل بعد الظهر، مفدان أمريكيان إلى إسرائيل غدا وبر ينتظر موقفا إسرائيليا رسميا، جعجع لبنان أمام فرصة لتحرير نفسه من قبضة طهران، ترامب يتعهد الجالية اللبنانية بإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط، بين واشنطن وتل أبيب تنسيق مشترك للهجوم الإيراني، وهوكستين يحط اليوم في تل أبيب، غزة تحت نيران الغارات ومناشدة إنسانية بعد حظر الأنوى، الممثل المصري مصطفى فهمي في ذمة الله.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.